Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga.
ومرحبا بكم مستمعي
راديو دبنجا الأعزاء في برنامجنا اليوم 22 من شهر 6 سنة 2022. يشتمل برنامجنا على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متنوعة، ولكن في البداية بنقدم لكم نشرة الأخبار ودي عناوينها. مقتل وجرح 12 شخص في تجدد الاشتباكات بغرب كردفان وأطراف الصراع بولاية كسلة، تتهم السلطات بالتقاعس. مقتل مزارع داخل مزرعته في محلية قريضة بجنوب دارفور، ومقتل ضابط إداري بمحلية هاموشكوري في ولاية كسلة. حميدتي يعلن من الجنين النظر في تفعيل الخدمة الإلزامية ويطالب النازحين بالعودة إلى قراهم. محتجون يقلقون ميناء هيدوب لتصدير الماشية في سواكن اليوم الثاني واستمرار المظاهرات في الخرطوم. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. قتل 6 أشخاص وأصيب 6 آخرين في تجدد الصراع بين مكونات إدارية أبو الليكيري بمحلية كيلك بولاية غرب كردفان يوم السبت. وأفادت مصادر راديو دبنجا أن الأحداث بدأت باحتكاك في المزارع حول ملكية أرض جنوب شرق منطقة أبو الليكيري يوم السبت. وأوضحت المصادر أن الاحتكاكات تطورت إلى اشتباكات بالأسلحة نجم عنها مقتل 6 أشخاص من الطرفين وجرح 6 آخرين، 2 منهم نقلوا إلى مستشفى الأبيض للتلقي العلاج و4 آخرين نقلوا إلى مستشفى الفولة. وأوضحت المصادر أن الاشتباكات تجددت مرة أخرى صباح الأحد. وأضاف الأستاذ صلاح لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
أيوة، بدأت باحتكاكات في الزراعة، يعني الزرعين ما زرعوا كده، وشاءت الأغدار إنه قادت إلى الحتة دي. والكلام ده بيجي في ظل توقيع لوثيقة بتاعت وقف عدائيات في الأسبوع الماضي على خلفية الوقائع اللي حصلت قبل أسبوعين.
وحول تجدد الأحداث القبلية بالولاية وعلاقتها ببعضها، تطابقت وجهات النظر لناشطين تحدثوا لراديو دبنجا حول أسباب ودوافع الصراع في الولاية. واتهمت المصادر عناصر من النظام البائد بأنها وراء الأحداث، وذلك بهدف ضرب النسيج الاجتماعي وإحداث الفوضى. وأشارت إلى تزامن جميع الأحداث مع بداية الموسم الزراعي، مما يترتب عليها تبعات اقتصادية واجتماعية، علاوة على عدم الاستقرار الأمني. وأضاف أحد شباب المنطقة لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
النظام البائد قائم على السياسة دي. أول ما خلاص النظام ده فقد السيطرة، بدأ بعد دخل فيه بدأ يخلي النظام ده النظام الجديد وصورة جديدة يتعاقل كيف بالطرق بالرواية المناسبة، أقرر طرق نتفرق بين الناس، ما تخلي الناس يكونوا في كتلة واحدة ولا الناس متعايشين معه، يعني نخلق الفوضى الخلاقة عشان يجي يقول للناس ان احنا كنا موجودين وغفرنا وغفرنا وغفرنا.
قال نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول محمد حمدان حميتي قائد قوات الدعم السريع أنه سيتم النظر في تفعيل الخدمة الإلزامية للاستفادة من الشباب وتدريبهم. ووجه خلال مخاطبته قطاع الدعم السريع بالجنينة يوم الأحد كل الأجهزة الأمنية ببسط هيبة الدولة وتطبيق القانون على المتفلتين والمجرمين. وجدت مطالبته للنازحين بالعودة إلى قراهم الأصلية وممارسة حياتهم الطبيعية، مطمئنا النازحين بأن كل أرض أو زرع انتزع أو تم الاستيلاء عليه من أي جهة سيتم استرداده. نظم أبناء كلبس بولاية غرب دارفور يوم الأحد وقفة احتجاجية أمام مقر بعثة اليوني تامس بالخرطوم تنديدا بالقتل والتنزيح. وردد المشاركون في الوقفة هتافة تطالب الأمم المتحدة بالتدخل العاجل لحماية المدنيين، وأخرى ترفض تنزيح السكان الأصليين والاستيطان في مناطقهم، كما حملوا لافتات وصور تعكس معاناة المتضررين من الأحداث. وأضاف المحتجون في هذا الخصوص: قتل قتل المزارع بحر أحمد حامد 55 سنة يوم الأحد داخل مزرعته في قرية أم سكيكينة التي تبعد 10 كيلومترات شرقي محلية قراضة بولاية جنوب دارفور برصاص مسلحين. وقال مواطنون من المنطقة لراديو دبنجا أن مسلحين هاجموا علي داخل مزرعته مع زوجته وأطفاله الثلاثة وأطلقوا عليهم وابل من الرصاص مما أدى لمقتل بحر أحمد حامد ونهبوا الموبايلات والحصان. وأوضح أن قوات من الشرطة والجيش تحركت وأعادت الممتلكات المنهوبة بينما فر الجناء ولم تلاحقهم السلطات المحلية وتم فتح بلاغ لدى شرطة المحلية. قتل الضابط الإداري حسن الحاج يوسف يوم السبت في محلية همش كوريب بولاية كسلة. وأشار مواطنون من المنطقة لراديو دبنجا إلى العثور على جثته داخل مقر إقامته بمباني المحلية. أغلق تجمع شباب قبيلة الكيميلاب ميناء هيدوب لتصدير الماشية في سواكن والمحجر البيطري مطالبين بالتنمية والخدمات والتعويض. وطالب التجمع في بيان بتنفيذ الاتفاق المبرم بين قبيلة الكيميلاب وهيئة المواني وتوظيف أبناء المنطقة في الميناء بالإضافة لتقديم خدمات أخرى للمنطقة عبر المسؤولية المجتمعية. كما أكد التجمع إقامة مشاريع تنموية لأبناء المنطقة مثل الاستزراع السمكي واستصلاح الأراضي الزراعية. وطالب التجمع أيضا بتوفير خدمات الصحة والكهرباء والتعليم بجانب إعادة تقييم أراضي المحجر التي تبلغ مساحتها 554 فدان بالدولار، مشيرين إلى أن القيمة المالية المحددة في آخر تقييم عام 2020 لم يتم تسليمها لأصحابها وفقدت المبالغ قيمتها بسبب التضخم. اتهم المجلس الأعلى لنظارات البيئة وزير المالية بالقيام بإعفاءات جمركية ورسوم أرضيات وتصديقات. وقال عبدالله أبشار مقرر المجلس في الصفحة الرسمية للمجلس أن الإعفاءات أمر غير مقبول وقد تؤدي لعرقلة دولاب العمل، وقال أن هذه السياسة ربما تهدف لتجفيف المواني من أجل مشروع آخر بدأ يلوح في الأفق، يجب أن ننتبه، مطالبا بوقف ما أسماه بالعبث. وكان وزير المالية جبريل إبراهيم أعلن الأسبوع الماضي توقيع مذكرة تفاهم مع الإمارات بشأن بناء ميناء جديد على البحر الأحمر وربطه بمشروع زراعي كبير عبر طريق بري. شب حريق في مولد مستشفى المودة صباح الأحد وامتدت ألسنة اللهب إلى الطابق الأول للمستشفى دون أن تتسبب في وفيات أو إصابات خطيرة. وأفاد شهود عيان أن أغلب حالات الإصابة اختناق بسبب الدخان الكثيف. وأجل متطوعون المرضى والمنومين بالعناية المكثفة إلى جهات قريبة من المستشفى بينما وصلت عربة المطافي بعد إقمات الحريق. ونجم الحريق عن إشعال نار لحرق النفايات بالقرب من مولد المستشفى لتنتقل إلى المولد ثم إلى الطابق الأول. تواصلت المظاهرات في عدد من أحياء الخرطوم للمطالبة بالحكم المدني الكامل يوم الأحد، وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع بكثافة على المتظاهرين في بري. من جانبها كشفت لجنة أطباء السودان المركزية عن حصر 13 حالة إصابة في مواكب 18 يونيو في الخرطوم، من بينها إصابة بالرصاص الحي في الفخذ في مواكب مدينة أم درمان. وأشارت اللجنة في تقرير إلى إصابات في منطقة بري بمدينة الخرطوم من بينها إصابة بطلق ناري متناثر مرجح أنه خرطوش بجانب حالة دهس بعربة تتبع للقوات النظامية وعدد من الإصابات المباشرة بعبوات الغاز المسيل للدموع. كشف تجمع محامي شرق السودان عن رفع مذكرة لمدعي المحكمة الجنائية الدولية بسبب استهداف المدنيين بسلاح الدولة. وقال المستشار القانوني عبدالله الدرف في مؤتمر صحفي بالخرطوم إذا كانت الدولة غير راغبة في إنصاف الضحايا فأن هذا سبب رئيسي للاتجاه للعدالة الدولية. وقال أن معظم القضايا لا تجد طريقها إلى القضاء. وأشار إلى وقوع 6 أحداث في ولاية البحر الأحمر و3 بولاية كسلة بجانب أحداث في القضارف، وأشار إلى سقوط 5 ضحايا من طرفهم في أحداث كسل الأخيرة، واتهم القوات النظامية بحصد أرواح مكونات معينة خلال الأحداث رافضا وصف الصراعات بأنها قبلية. وأضاف في هذا الخصوص
فيما يتعلق بالموضوع تحت المحكمة الجنائية الدولية، إذا الدولة ما كانت راغبة في أنه تقدم الإنصاف المطلوب فيما يدعيه الناس من انتهاكات متعلقة بحقوق الإنسان، ده سبب رئيسي بأنه تتجه إلى العدالة الدولية.
من جانبه قال عاصم محمود المحامي والمستشار القانوني في مؤتمر صحفي أن سلاح الدولة يحصد أرواح المواطنين، ورفض وصف الصراعات في شرق السودان بالقبلية محملا السلطات مسؤولية الأحداث، ورجع التجمع الأحداث إلى خطاب الكراهية وانتشار العصابات والتمييز العنصري وتعامل الأجهزة القانونية بمعايير مزدوجة مع الأطراف، ونوه إلى فتح 26 بلاغ لدى نيابة المعلومية دون أن تصل إلى نهايتها. هناك عدد كبير من القضايا لم تصل إلى المحاكم، وطالب الدولة بعدم رعاية خطاب الكراهية والميليشيات وأضاف في هذا الخصوص:
فتحنا 26 بلاغ جرائم المعلوماتية لمواقع كانت تبث خطاب الكراهية بصورة منظمة في لحظات واحدة في دقائق واحدة. 26 بلاغ تم إرسالها إلى وزارة الاتصالات أو الهيئة القومية للاتصالات للتحري باعتبارها برينة، ولم يأتي منها بلاغ واحد لإفادة صالحة لأنها تفتح بلاغ.
قالت التنسيقية العليا لأبناء جبال النوبة بكسلة أن ما يجري في كسلة وحي كادوغلي بالتحديد بأنه جريمة إنسانية خطيرة ترقى إلى مستوى التطهير العرقي. وأوضحت التنسيقية أن الحكومة منعت وصول الجهات الخدمية والخيرية إلى المتضررين، وأشارت إلى أن عدم تنفيذ الحكومة لمقترحاتها أسهم في تجدد الصراع، وقالت أن مقترحاتها تتمثل في تفتيش وجمع السلاح من الطرفين وفتح مسارات التواصل بين مناطق الصراع لتقديم الخدمات الإنسانية وبناء الثقة والقبض على المتهمين وتقديمهم للعدالة من جانبي الصراع. كشف تجمع محامي شرق السودان أن منطقة جنوب طوكر بولاية البحر الأحمر تقع تحت طائلة حالة الطوارئ منذ عام 1997 بدون أمر مكتوب. وقال المستشار القانوني عاصم محمود في مؤتمر صحفي أن السلطات ما زالت تمنع وصول المواد التموينية إلى المنطقة إلا بالحصول على تصديق، وأشار إلى صدور قرار من نائب رئيس مجلس السيادة برفع حالة الطوارئ ولكنه لم يجد طريقه إلى التنفيذ حتى الآن، وأضاف في هذا الخصوص:
تخضع لمعاملة خاصة فوق لقانون الطوارئ، عندها قانون طوارئ خاص بها، فإنت لو ذاك تشيل موادك التموينية اللي تشيلها بإذن من السلطات تشيل 10 بطل السكر 5 بطل البن ما عارف حياتي بالتحديد، إذا زدت عنها بيسافروها منك بيشيلوها منك. قدمنا بطلب للسيد الوالي الأسبق ولقوا إنه ما في أمر زاد.
وعدت لجنة أمن سرف عمرة بولاية شمال دارفور بتعزيزات أمنية إضافية لمنع تكرار ما حدث من تفلتات أمنية في بعض مناطق المحلية. ووقفت لجنة أمن محلية سرف عمرة بولاية شمال دارفور يوم السبت على الأوضاع الأمنية بالمناطق التي شهدت الأحداث مؤخرا، ونشرت على إثرها ارتكازات أمنية بمناطق جخجخ وعد البقر وصفرة وأبو رميلة. وأكد معتصم عبد الباري عبد الرحمن المدير التنفيذي لمحلية سرف عمرة رئيس لجنة أمن المحلية التزام لجنة الأمن وحكومة الولاية في تحريك المنظمات لتوفير الخدمات الضرورية العاجلة لتخفيف الوضع الإنساني. الخبر الأخير في النشرة: أعلن تجمع العاملين بجامعة كسل استمرار الإضراب المعلن إلى حين تحقيق مطالبهم المتمثلة في الهيكل الراتبي الخاص أسوة بأعضاء هيئة التدريس. ورفض التجمع في بيان محاولات الإدارة لإضعاف تجمع العاملين بجامعة كسل ومكتبه التنفيذي، وأشار إلى إصدار توجيهات لبعض الموظفين والسائقين لمزاولة أعمالهم ضمن حزمة من المحاولات اليائسة لكسر الإضراب تارة بالترغيب وأخرى بالترهيب. وأكد التجمع استمرار الإضراب حسب الجدول المعلن بدون أي استثناءات. مستمعي الراديو دبنج الأعزاء، بهذا الخبر نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا لهذا اليوم. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في نشرة أخرى لكم مني أطيب التحايا. أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان اليوم. وفي هذه الجولة، منظمات الأمم المتحدة تحذر من مواجهة ثلث سكان السودان لأزمة غذائية.
أنا أتوقع أنه هتحصل كارثة، هتحصل مجاعة، بتحصل نصف سكان السودان هذا العام بالذات. الآن الناس ما بيفكروا في الزراعة ولا المطر ولا مواد الشراب، ما عندهم خارج العاصمة في الأقاليم.
ما هي الأسباب التي تحول دون تطبيق الهيكل الراتبي للعام 2020 على كل العاملين بالدولة؟
الحكومة ما عندها إيرادات، يعني أنت الهيكل الراتبي ده بشكل جزء من الفصل الأول من الميزانية، ولازم توفر لها إيرادات.
أحداث شرق السودان ما هي أسبابها؟
اتضح لنا تماما هنالك سببين رئيسيين يقفا ويمهدا لهذه الأحداث.
الصراعات القبلية في البلاد أسبابها وكيفية معالجتها.
المشاكل دي هي اصطلاحا بيسموها السوشيال كونفليكت، والسوشيال كونفليكت دي هي المشاكل الاجتماعية.
نستهل جولتنا مستمعينا الكرام باستعراض عناوين الأخبار والزميل أمير رمضان.
البرهان يتهم المتظاهرين بانتهاك السلمية ومهاجمة أقسام الشرطة والمقرات الحكومية، وينفي استخدام قوات الأمن لمواد محظورة دوليا في التعامل مع المتظاهرين. البرهان: قوات الأمن مأمورة بعدم حمل الأسلحة أو مطاردة المتظاهرين، وأن تبقى في مواقعها وتحافظ على ممتلكات الدولة ومقارها. البرهان: عودة الجيش للسكنات مرهون بنوع الاتفاق الذي سيتم التوصل إليه مع المكون المدني. تنسيقيات لجان المقاومة في الخرطوم تدعو الثوار للمشاركة في موكب 20 يونيو بنحو مفاجئ لرفع مستوى التأهب لمليونية 30 يونيو. البرهان: شروط برنامج ثمرات غير مقبولة، ونرفض أي دعم أو مساعدة مشروطة، ولن نقبل أن تملي علينا الشروط مقابل تقديم المساعدات. البرهان: عجز الميزان التجاري في أبريل 2022 أفضل من الشهر نفسه في العام الماضي حتى بعد توقف المساعدات. الدكتور عبد الرحمن عيسى الخبير الاقتصادي يقول: عدم الاستقرار السياسي في البلاد عامل رئيسي في الانهيار الاقتصادي في السودان. حافظ إسماعيل الخبير الاقتصادي: الحكومة لا تملك إيرادات ولجأت إلى أسوأ المعالجات، وهي طباعة العملة مما سيقود إلى وضع اقتصادي أكثر سوءا. إبراهيم ونور الخبير الاقتصادي بجامعة الخرطوم: التغيرات المناخية تأثيراتها كارثية على صحة الإنسان والمحاصيل الزراعية في السودان، والحكومة لا تضمنها في سياساتها الاقتصادية. الآلية الثلاثية ترهن تحديد مواعيد للاجتماعات القادمة بتعزيز التواصل بين الحرية والتغيير المجلس المركزي والمكون العسكري. ارتفاع عدد قتل أحداث إدارية أبو الليكري بولاد غرب كردفان إلى 7 قتيل و6 جريح ونزوح قريتين وتهديدات أمنية في الطرقات والمزارع. دقلو نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي يؤمن على ضرورة الإسراع في حل قضايا محلية جبل مون عبر الولاية والمركز. لجنة أطباء السودان المركزية تتهم وزارة الصحة الاتحادية بالتواطؤ مع وزارة المالية في امتناعها عن صرف مرتبات شهر مايو. مصدر أمني يؤكد لقناة الجزيرة أن السلطات السودانية سلمت من وصفتهم بعناصر إرهابية مصرية إلى مصر. تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل يطالبون المزارعين بعرض جمعياتهم العمومية واختيار لجانهم التمهيدية التي تعبر عن هموم وقضايا المزارعين، ويدعو القوى الثورية بالعمل معا لإلغاء القوانين المدمرة لمشروع الجزيرة. مزارعو الحدود الشرقية في ولاية القضارف يطالبون الدولة بحماية أراضيهم من هجمات الميليشيات والمزارعين الأثيوبيين. سعر الدولار يشهد خلال تعاملات الاثنين ارتفاعا لدي البنك المركزي وفي السوق غير الرسمية السوداء.
شكرا الزميل أمير رمضان. حذرت منظمات الأمم المتحدة، منظمة الأغذية والزراعة الفاو وبرنامج الأغذية العالمي من أن ثلث سكان السودان أي ما يعادل 40% سيواجهون بحلول شهر سبتمبر أزمة في الغذاء بسبب الآثار المجتمعية للنزاع والصدمات المناخية والأزمات الاقتصادية والسياسية مع ارتفاع تكلفة إنتاج المحاصيل. جانب آخر، قالت منظمات إنسانية مثل اليونيسيف وإنقاذ الطفولة والرؤية العالمية أن حوالي 3 مليون طفل سوداني دون سن 5 يتعرضون لسوء التغذية الحاد، منهم 325 ألف مهددون بالموت في حالة عدم تلقيهم العلاج. فهل يمكن تلافي هذه الأزمة وما هو المطلوب القيام به؟ الدكتور إبراهيم أونور أستاذ الاقتصاد بجامعة الخرطوم يجيب.
أول حاجة المشكلة الاقتصادية عموما في السودان هي مشكلة سياسية يعني وليست هي مشكلة اقتصادية بمعنى أنه ندرة موارد ويعني معرفة ومشكلة سياسية حقيقة لأنه الوضع زي ما شايفه الآن ما في حكومة يعني ما في حكومة بالمعنى أنه ما في رئيس وزراء ما في وزير يعني مكلف أو وزير يعني معني بالحكاية بتاعت الزراعة ما في وزير مالية يعني مختارنا لأسس سليمة وما في accountability يعني ما في محاسبة ما في وهكذا يعني الوضع الآن إحنا الآن في وضع تاع دولة يعني لا دولة حقيقة لأنه ما في حكومة شفت كيف فعشان كده الآن يعني وضع زي ده ما تتوقع خطة يعني أنا أديك أمثلة يعني مناطق الرينفول يعني بتزرع بالأمطار وكذا يعني حتى الآن حتى تجهيز الأرض ما في مشاريع كبيرة يعني الناس يعيشوا على هذا المطر والري والحاجات الزي دي وكذا على سبيل المثال أنا تفال ب يعني مشاريع الشرق بالذات القش والقش ده مشروع من الإنجليز مشروع يعيشوا عليه الناس والآن كل الترعة بتاعته دفنت يعني مش الآن هي في خلال السنوات المضت يعني لأنه ما في صيانة ما في حفر ما في أي آليات اتدفنت والمشروع ذاته المجرى ذاته أخذ اتجاهات تانية لدرجة زي دي يعني تخيل مشروع زي ده يكون ما أقل من 100,000 أسرة تعيش عليه اتدفن وانتهى نائيا هل سيتلجن فده واحد يعني مشروع واحد وقد تكون مشاريع كثيرة مشابهة زي ده وكده يعني ده كله من عدم وجود حكومة حكومة بالمعنى المسؤول اللي بيحاسب أنا والله ما استبعد الحكاية دي وأنا الغريبة شغال حصة مشروع يعني بحثي ممول من منظمة أو معهد البيئة الدراسة بتاعتنا هي أنه يعني كيف نضمن التأثيرات المناخية في السياسة بتاعت الدولة السياسة الاقتصادية بتاعت الدولة لأنه يعني السودان السياسات الاقتصادية بتاعته لا تتضمن أصلا التغييرات المناخية فبالتالي الخطة هي أنه كيف نضمن كجزء هي يعني جزء من القرار الدولة وقرار الحكومة أنه التأثيرات المناخية دي تضمن ضمن السياسات بتاعت الدولة طيب النتيجة بتاعت الدراسة دي حقيقة أنه أخذنا المناخ التغييرات المناخية في شكل بتاع التغييرات بتاعت الرينفول فاريابيليتي والتمبريتشر الحرارة والمطر أيوة الاثنين كدلالة للمناخ وكده الآثار بتاعتها الأجريكالشر كارثية جدا جدا حسب البيانات وحسب النتائج الآن أمامية تأثيراتها كبيرة على الكروبس اللي هو في السودان يعني الكروبس تأثيراتها كبيرة على الصحة تأثيراتها كبيرة على العمالة العائد الأول لك أن السودان لم يستفد من الدعومات التي تأتي من المنظمات والدول بخصوص التغييرات المناخية يعني الدول الآن يعني حقيقة بتخطط وماشية في يعني تدير اقتصادها من خلال الدعم اللي بتلقاه من المعاهد والمراكز الخاصة بالتغييرات المناخية يعني أقول لك أكثر من 100 مليار دولار الآن مخطوطة للتحول المناخي بالنسبة للدول الفقيرة مستفيدين من أي شيء لأنه ما عندنا خطة ما عندنا خطة ما عندنا رؤية ما مستفيدين من أي شيء كل الدول اللي حولنا إثيوبيا يوغندا كينيا يعني هي حقيقة مستفيدة منها استفادة كبيرة فنحن حقيقة لا وجود لنا لا الساحة الخارجية ولا يعني توجد حكومة في الداخل أنا من خلال إعلامكم من خلال الأوتلت بتاعتكم يعني حقيقة الحكومة لابد أن تتسرع لتكوين حكومة الآن زي ما قلت الأرقام دي أنا ممكن أقول لك أنا أتوقع أنه هتحصل كارثة هتحصل مجاعة بتحصل نصف سكان السودان هذا العام بالذات الآن الناس ما بيفكروا في الزراعة ولا المطر ولا مواد الشراب ما عندهم خارج العاصمة في الأقاليم فالوضع يعني حقيقة كارثي شديد المهم يعني لازم يحصل awareness للشيء الحاصل حصل حاليا لا غذاء لا موية لا صحة هذه الثلاثة أشياء كلها ثلاثة مرتبطة بالتحول المناخي كله يعني مرتبط بعدم وجود حقيقة حكومة مسؤولة يعني هي يعني بتوجه التداعيات دي لمصلحة البلد غياب الحكومة هو المشكلة أنا أفتكر أنه لو تكونت حكومة يعتنوا منو فلان بس دارين حكومة بس نقول عليها دي حكومة نحمل المسؤولية
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو
أعلنت السلطات في مطلع هذا العام عن الهيكل الراتبي الجديد تم تطبيقه على القليل من المؤسسات الحكومية دون الأغلبية، لذلك بدأت الإضرابات المطلبية في مؤسسات الدولة بكل أنحاء البلاد مطالبين بتطبيق الهيكل الراتبي الجديد. إذن لماذا لم تطبق السلطة الهيكل الراتبي الجديد على كل العاملين بالدولة؟ الأستاذ حافظ إسماعيل المحلل الاقتصادي يجيب.
من السهل جدا أنت تضع تظهيرات بتاع المصروفات أثناء الأهم في شغلها، أنت حتمولها من وين؟ الحكومة ما عندها إيرادات، يعني أنت الهيكل الراتبي ده بشكل جزء من الفصل الأول من الميزانية، ولازم توفر لها إيرادات. الإيرادات دي دائما من خلال ضرائب الجمارك وبقية الإيرادات الحكومية، أو كمان عن طريق الاستدانة. الاستدانة عندها أنواع مختلفة، استدانة من الداخل أو استدانة من الخارج. الأسوأ والأمر ودي الحكومة بتتبعه أنه هي بتشتغل بما يعرف بالاستدانة من الاتحاد المصرفي، اللي هو مفصلان بيطبع قروش وبيطبع قروش ما حقيقية وبيدوقع سيكين بدو الناس قروش، ودي حتى لو تمت تأثيراتها طبعا تضخمية أكثر من المرتبات اللي صرفت كنسبة، بالتالي حتأكل كل الزيادات اللي تمت للموظفين، ودي المشكلة الأساسية. يعني عشان كده الحكومة بتضع اعتمادات بتاع الصرف بدون ما يكون عندها موارد لتمويلها.
والراتب الجديد ده ذاته بيقدر يخلي موظف الدولة ده يعيش عيشة كريمة بالحد الأدنى، تعدي الراتب وفي نفس الوقت التضخم وما فيش إيرادات؟
وطبعا دي مشكلة أساسية، أنك أنت حتمول الزيادة في المصروفات بتاعت الميزانية بتاعتك من التمويل بالعجز أو من طبع قروش واصل بنك السودان، ودي عندها أثار تضخمية حادة جدا، دي بتؤدي إلى إفراط تضخم اللي هي بتضاعف نسبة التضخم، فبالتالي أي زيادات تمت في المرتبات يعني القيمة الحقيقية بتاعتها حتنقص، وبالتالي وضعهم حيكون أسوأ من وضع ما قبل زيادة المرتبات. فأنت ما المسألة بتاعت زيادة المرتبات هي دي ما هي جزء من سياسة الاقتصاد كلي، استخدام أدواتك النقدية وأدواتك المالية بأنك أنت تقدر تسيطر على نسبة معقولة من التضخم، في نفس الوقت تقدر تدفع للناس مرتبات مجزية تغطي لهم التزاماتهم الحياتية. كويس، دي بتتم في الإطار الكلي، لكن في الواقع بتاع السودان اللي عايش المسألة دي غير ممكنة. يعني أي زول يقول لك الحكومة ممكن تزيد المرتبات وتقدر تحافظ على نسبة التضخم معقولة، أن الناس يقدروا يوفوا بأغلبية التزاماتهم المالية من خلال المرتبات، ده يكون كذاب، لأن الواقع السوداني واقع فيه تراكمات طبعا منها أسباب سياسية اللي تؤدي إلى أن الوضع الاقتصادي يتفاقم. أول حاجة الانقطاع بتاع علاقة السودان بالمجتمع الدولي وكل التسهيلات والمنح اللي كانت وقفت، ده واحد تسبب. الحاجة الثانية ما في استثمارات في البنية التحتية للاقتصاد عشان تزيد من نسبة إيرادات الدولة، ودي برضو مشكلة أساسية، والمشكلة دي بتتفاقم كل سنة، لأن السنة دي الموسم الزراعي الجاي حيكون أسوأ، لأن زيادة مدخلات الإنتاج وانخفاض أسعار المنتجات، لأنه في كثافة تضخمي في السودان، وده حيكون عنده آثار سلبية جدا، حيكون عندك تضخم عالي وحيكون عندك في نفس الوقت كثافة، ودي حيضطروا عدد يعني القطاع الخاص بعد شوية حيحتاج، لأنه حيحتاجوا لزيادة بتاعة المرتبات، القطاع الخاص لسه لكن هم دين أكثر المقدمين، حيحتاجوا لزيادة بتاعة المرتبات، وده برضو القطاع الخاص إذا ما زاد المرتبات إذا زاد المرتبات حيزيد الأسعار بتاعة السلع والخدمات اللي بتقدمها، وبالتالي المسألة دي ده ما حل. يعني أصله أنا أفتكر أن الدبريمي ما عنده حل نهائي، واضح أنه بيتكلم عن أنه هو ما عنده موارد، والمورد الأساسي بتاعه جيوب الناس، الناس جيوبه ذات تقدت ما عنده قروش ذات الحنيته.
إذن الهيكل الراتبي هو ما حل للإشكال، ممكن باختصار تشير لنا هو الحل وين؟
الحل في معالجة شاملة في إطار الاقتصاد الكلي، ودي مسألة تتطلب معالجات سياسية، بدون معالجات الاقتصاد هو سياسة، وجود إيكونوميكس وجود بوليتكس، الاقتصاد هو سياسة، ما لم تعالج السياسة أنت ما حتعالج الاقتصاد. المشكلة الأساسية هي مشكلة سياسية، هي اللي أدت لتفاقم الأزمة الاقتصادية. يعني الانقلاب أدى إلى وقف الدعم بالذات لبرنامج زي الثمرات اللي هو دعم الأسر، وأدى لدعم لوقف مسألة إعفاء الديون، ودي عندها تأثير على القدرة الائتمانية للسودان، والقدرة الائتمانية معناها السودان يقدر يحصل على تسهيلات أرخص من المؤسسات المالية الدولية، وبقدر استثمارات من شركات أجنبية في القطاعات الأساسية بتاعت الطرق المشاريع وكذا، والسودان بقدر بعد ذلك دي بتخلق وظائف حقيقية في الاقتصاد، وظائف مدفوعة بأجر معقول ومناسب، فده كله. فبالتالي المسألة في النهاية إذا لم تتعالج القضايا السياسية لا يمكن معالجة المسألة الثانية، وزير المالية قال يزيد الضرائب عشان يدفع للغوات بتاعته في الحركات في الديار. إيه الناس ذنبهم إيه يعني؟ يعني أنت ليه يعني هم الناس أصلا مرتباتهم ما مكفية، فأنت ما ممكن يعني حتى في الكهرباء بيبقى في سعر أنا لاحظته امبارح أنه أنا دافع قريبا 54 جنيه للكيلو وات في جزء من الفاتورة بتاعت الكهرباء اللي أنا بدفع، وده كله البنزين زائد بيبقى أغلى من أمريكا كويس، وفي ظل متوسط المرتبات بيساوي أقل من 10% من المرتبات في أمريكا. فما ممكن يعني دي مسألة أصلا ممكن أي دول بيفتكر أنه ممكن يعالج أزمة الصب في ظل الواقع الحالي ده اللي يكون سهل، لكن ما بتعالج على الأزمة السياسية، تعالج في الأول الأزمة السياسية بعد ذلك ننتقل لمعالجة الصب، ولم نعالج الأزمة السياسية حتظل الأزمة تتفاقم إلى ما لا نهاية.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو.
أقام تجمع محامي شرق السودان يوم السبت مؤتمرا صحفيا أعلنوا من خلاله نتائج تحرياتهم عن أسباب الصراعات التي شهدتها وتشهدها ولايات الشرق البحر الأحمر وكسلا والقضارف. بيّنوا في المؤتمر الصحفي أن خطاب الكراهية واستغلال العصابات الإجرامية هي الأسباب الرئيسية خلف الصراعات بالشرق. المحامي عبد الرحمن عمراب قال في المؤتمر:
تابعنا بدقة وعن قرب الأحداث التي دارت في شرق السودان عقب ثورة ديسمبر، بدءا بولاية القضارف ثم ولاية البحر الأحمر وأخيرا كسلة، وكذلك تابعنا بدقة تجدد الأحداث في ولاية البحر الأحمر وكسلة التي خلفت وفقدت فيها أسر عشرات الأسر عدد من أبنائهم وممتلكاتهم، وكثيرون هجروا وتركوا منازلهم. ومن خلال استماعنا وبحثنا وتحرينا عبر مكاتبنا في الولايات وظهورنا في بعض البلاغات واستماعنا للعديد من الإفادات من المناطق التي حدثت فيها الأحداث منذ عام 2019 وحتى آخر حدث في ولاية كسلا مكرام، أحداث مكرام الأخيرة، اتضح لنا تماما هنالك سببين رئيسيين يقفا ويمهدا لهذه الأحداث. أولهما خطاب الكراهية، هذا الخطاب الذي يتفشى وازداد انتشارا عقب ثورة ديسمبر التي رفعنا وترفع شعار حرية سلام وعدالة، ومع ذلك هنالك انتشار كثيف لخطاب الكراهية بين مكونات شرق السودان تستغل كل الوسائل. والمحزن والمؤسف جدا بأن من يطلقون هذه الخطابات معروفون ومعلومون للدولة، بل يجدون الرعاية الكافية والتمويل لعدد من الأنشطة. كل هذا دفعنا كتجمع محامين أن نقول كلمتنا حول هذه الأسباب، وكذلك من خلال ظهورنا في عدد من البلاغات وتحرينا حول الأسباب الحقيقية اتضح لنا تماما هنالك عصابات نجرس تستغل وتستخدم كأدوات لإشعال الفتنة في كل هذه الأحداث. والمؤسف بعد أن يتم التهاون والتجاهل لخطاب الكراهية وعدم القبض والحد من تلك العصابات، نجد هنالك تضليل إعلامي ووصف خاطئ لهذه الأحداث وتسب بأنها أحداث قبلية لصرف النظر عن القصور والتحري بدقة حول الأسباب. نحن بدورنا كتجمع محامي شرق السودان قمنا بفتح عدد من البلاغات فيما يخص في نيابة جرائم المعلوماتية. مئات الصفحات تم رصدها بأسماء مستعارة تبث هذه الخطابات ومنشورات في شتى المواقع.
الكلام ده كله يا جماعة أصلا زول يقول لك والله في قتال غبلي في شرق السودان قاعد يغش الناس. في تهاون من الدولة، في امتناع من القيام بالواجبات، وده جريمة. هي الجريمة دي يا جماعة في القانون ما بالفعل بس. الجريمة في القانون الجنائي الفعل والامتناع عن الفعل. إذا أنت كلجنة أمن ولاية وكقوات نظامية في الولاية امتنعت من تقديم المساعدة المطلوبة وامتنعت وتقاعست في حفظ الأمن دي جريمة. أنا أفتكر إنه اللجنة الأمنية في كسلة بتقاعسها من اتخاذ الإجراءات الوقائية المطلوبة قبل أن تتفاقم الأحداث ده سبب رئيسي. السبب الثاني الدولة بصفة عامة وولاية كسلة بصفة خاصة فيما يتعلق باللجنة الأمنية وعدم اتخاذها إجراءات وقائية وإجراءات جنائية فيما يتعلق بالأشخاص اللي يقودوا الخطاب بتاع الكراهية. يا أخي معقول زول يقول لي خطاب بتاع الكراهية وتصور وتستقبل القوات الرسمية؟ بالله في دولة ذلك.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو.
وفي حقيقة الأمر انتشرت الصراعات القبلية في البلاد بولايات دارفور والشرق وكردفان، وتسببت في حصد الأرواح وعدم الاستقرار وهددت السلام وأمن المجتمعات. ما هي الأسباب التي تقف وراء هذه الصراعات وما هي مفاتيح معالجتها؟ للإجابة على ذلك استضفنا الدكتور أديب عبد الرحمن المتخصص في فض النزاعات والوالي السابق لولاية وسط دارفور.
المشاكل دي هي افتضاحاً بيسموها السوشيال كونفليكت، والسوشيال كونفليكت دي هي المشاكل الاجتماعية، والمشاكل الاجتماعية دي يعني مثلاً بتعزو فيها كل الأسباب اللي انت ذكرتها بالإضافة لحشاشة الدولة. يعني فيها أسباب بتاع صراع في موارد، أسباب بتاع صراع في نقصان الخدمات، أسباب بتاع صراع ناتج عن الجهل، أسباب بتاع صراع لها دخل بانتشار السلاح وغياب الدولة وغياب القانون. فدي كلها كوزيشنز أو أسباب لصراعات اللي بتحصل في مناطق مختلفة، هي سوشيال كونفليكت ومحتاجة لأنها يحلوها بالسوشيال بيس. أنت في السوشيال بيس ده بتمشي للقواعد، يعني الحلول محتاجة أنها تجي من القواعد. ما الحلول بتجي من علا؟ الحلول اللي بتجي من علا ده ما بتحل المشاكل اللي بتحصل هناك، لكن كده بتشوفها متكررة خالص. يعني هسه مثلا في كسلة حصلت مشاكل وبعدها طوال حصلت مشاكل في أبو جبيهة وفي كردفان بتحصل وبتتكرر. في دارفور يعني بقت حاجة شبه كونست مشاكل الليلة وباكر. يعني فدي دائرة الناس يرجعوا للقواعد ويشوفوا المشاكل دي هناك، الناس اللي قاعدين في القرض هم دايرين يحلوها كيف. لو الحلول اللي جات نابعة من الجذور أو من القواعد هناك وبقت فيها معاهدات وكده بتتحل. بالإضافة لدي كلها محتاجة لوضع قانوني وعدم الإفلات من العقاب. الإفلات من العقاب ده بخلي إن الجرائم دي تتكرر وتتكرر وكده. في مناطق كثيرة في دارفور وفي مناطق كثيرة في السودان في الظاهرة بتاعت الدية، وهسه بقت فيه حاجة مسمينا الدية العجاجية. الدية العجاجية دي بيدفعوها ناس الحلة، المذنب والمجرم ذاته بيجي بدفع مع الناس الدية وكده. لربما إنه الزول المجرم بيكون ما هو يعني ما له دخل، ذات جابوا له قروش ودفعوا له قروش. فدي بتساهم وبتساعد في الموضوعات بتاعت إن يكون في المشاكل دي وتتكرر من وقت لآخر. لكن في ده كله العملية بتاعت انتشار السلاح واحد من المحفز الأساسي في إن المشاكل دي تتكرر، لأنه الناس دي ما في زول مثلا بطعنوه بسكين، بتلقى إنه في مئات الناس ماتوا بسلاح وسلاح تجيل. المسائل دي برضه عشان تتحل لابد من إنه السلاح دي يكون، وده لازم إنه يكون مش موضوع بتاع جمع سلاح، هو موضوع بتاع نزع السلاح. يعني ينزع السلاح من أي مواطن ويكون السلاح ده في يد الحكومة، عشان بعد ذاك لو في جهة اعتدت بتعرف إنه السلاح ده من الحكومة وانتهى، أو الجهة المعتدية ذاته بيكون معروف بالنسبة للناس. الحاجة الثانية اللي هي الوضع القانوني. يعني هسه ما في جريمة كده قدموها المحكمة، كل الجرائم دي هو بتنتهي بدية عجاجية وبتنتهي بالطريقة اللي قاعدة تنتهي منها وبتاعه. من الإفلات من العقاب دي ساهمت في المشاكل دي برضها تتكرر. فضلا عن أنه الجانب بتاعت الخدمات، يعني الناس دي بتشاكلوا في موقع صغير في ذات أو بتشاكلوا في موضوع بتاعت مرعى في المسار ولا في الصينية ولا في كده، المسائل دي كلها محتاجة لحلول، ودي كلها الحلول دي يعني محتاجة في أنها تنبع من القواعد على الدولة في أنها توفر الخدمات الأساسية بالنسبة للمواطنين، حتى أنه ما يمشوا في أنه يتشاكلوا في مورد بتاعت موية والشاكلة في الموضوع بتاع الزرع والشاكلة في المسار بتاع الحيوانات وكده. يعني فأنا أفتكر أنه دي أسباب الرئيسية للصراعات القائمة في مناطق مختلفة في السودان، حتى أنه المجتمع ده يرجع لوضعه شبه الطبيعي ولحد ما جرادولي يرجع لوضعه الطبيعي. الموضوع ده ما صعب لأنه جذور السلام في السودان وجذور السلام في دارفور هي أعمق من فروع الحرب. يعني النهاردة انت بتلقى انه في ناس عشرتهم كانت لسنين طويلة، لكن ظروفهم بتاعت الحروبات دي بدت في وقت قريب، بعد ذلك برضو الحروبات دي هسه قاعدة تبقى في بطون القبائل، في بطون القبائل في حروبات وحروبات طاحنة وقتال. المسائل دي لو استمرت بالآلية دي وبالطريقة دي هتمشي للأصغر لغاية ما تصل للأسر، وحتى إنه نتلافى ونتجنب وتبريزنت الوضع الراهن في مسؤوليات مختلفة على الحكومات بمختلف مستوياتها، محتاجة لإنها تشتغل في آليات جمع نزع السلاح، محتاجة في إنه تشتغل في الآليات القانونية والقضاء والقضاء العادل، محتاجة في إنه يعني تقدم الخدمات على المواطنين والناس في الإدارات الأهلية بمختلف المستويات من الشيخ للسلطان، بأنه يشتغلوا في الصلح والمصالحات القبلية دي ويوقفوا الموضوع بتاع الديات دي تتحول طوالي للمحاكم والمحاكم الجنائية.
سمع دكتور، قلت الحلول للمشاكل القبلية دي هو الرجوع للقواعد، هل الوضع السياسي له تأثير في قيام هذه المشاكل؟ هل يسهل حل هذه المشاكل في قيام وضع ديمقراطي يمكن الرجوع للقواعد جلوس معها وأخذ رأيها؟ جانب تاني، هل نظامنا القبلي ذاته له تأثير في هذه المشاكل يجب إعادة النظر فيه؟
والله طبعا بالنسبة للسؤال الثاني، النظام القبلي بيتباين من قبيلة لتانية، يعني في كثير من القبائل النظام القبلي فيه قوي والمواطنين التابعين للقبيلة المعنية باسمه يعني آراء توجيهات القبيلة. احنا بنقدر نستغنى عن الإدارات الأهلية دي لأنه هم عندهم كثير ممكن يقدموه لصالح المواطن، وعندهم تجربة وعندهم خبرة وعندهم عمر، يعني الأعمار بتاعت أعمامنا في الإدارات الأهلية متقدمة، ودي أكسبتهم خبرة طويلة في إنه يحلوا جزء من المشاكل، بل يعرفوا جذور المشاكل اللي بتحصل بين الناس وهم يعني شهود على الموضوع، فضلا عن إنه يعني ليهم دخل كبير في المسائل بتاعت الحواكير والأراضي والنزاعات البينية في الأراضي وكده، وبالذات في المناطق اللي هجروا منها المواطنين والمواطنات بسبب الحرب. الناس اللي ممكن يحلوا المشاكل دي الناس اللي الإدارات الأهلية عارفين الحدود بتاعت المزارع بتاعت الناس، الحدود بتاعت القرى، الحدود بتاعت الحواكير بتاعت الناس، بعرف الناس اللي كانوا قاعدين هم وهم منهم. فدي أنا أفتكر إنه يعني إجابة بالنسبة للسؤال الثاني. بالنسبة للسؤال الأول في هل إنه يعني الوضع السياسي يلائم الشغل مع القواعد، أنا أفتكر ما في خيارات، إن القواعد لربما الوضع السياسي يكون ما ملائم أو ما ناضج، لأن التأثيرات السياسية أحيانا بتأثر على المصالحات القبلية دي بالذات على المستوى بتاع القبائل، لكن أنا يعني قناعتي في إنه المواطنين هم المحتاجين في إنه يرتضوا مع بعض ويعيشوا مع بعض. الأوضاع السياسية دي بتتقلب والأوضاع السياسية دي ما ثابتة، اللي كان رئيس الليلة باكر ممكن ما يكون رئيس، وحتى إحنا شايفين الناس اللي خلقوا المشاكل دي كلهم ما في السلطة، يعني أكثر نظام ساهم في تأجيج المشاكل على مستوى القبائل هو النظام بتاع نظام الإنقاذ اللي قسمت الإدارات الأهلية، اللي جابت إدارات أهلية ما كانت موجودة، ودي أكسبت الناس يعني مشاكل جديدة وكذا. فالسياسة هي ما ثابتة، لكن الثابت هو المواطن، والمواطنين هم العايشين والحكومات هي اللي بتتبدل، وبقدر من الجانب ده المواطنين والمواطنات محتاجين لآليات بتاع الضغط في إنه كيف يعيشوا مع بعض، والقرارات دي ممكن تكون نافذة على القرار السياسي. إذا كان المواطنين والمواطنات هم اشتضوا في إنه يعيشوا مع بعض ويقبلوا بعض وينبذوا الآليات بتاعة الحرب، وإنه حتى ما يكونوا مستغلين من السياسيين.
بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية جولة السودان اليوم. ليكم مني أطيب التحايا.
راديو دبنجا، راديو دبنجا،
قضايا الشباب. قضايا الشباب، قضايا الشباب، برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصدح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب. قضايا الشباب.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، ويسعدنا خلال اللقاء أن نستضيف عدد من الشباب والشابات في شرق السودان للحديث حول الوضع في شرق السودان، حيث شهدت المنطقة مؤخرا أحداث متتالية شملت حريق بميناء عثمان دقنة وتلاتة غرق سفينة وانحراف قطار عن مساره أول أمس السبت، وأيضا تجددت الأحداث القبلية في مدينة كسرة، وأخيرا مقتل الضابط الإداري بمنطقة هومشكوريب. في البداية أعزائي المستمعين حيكون معنا الأستاذ والناشط حمرور حسين في مدينة كسلة. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا. هل تعتقد أن الأحداث دي نتجت صدفة ولا وراها جهات سواء كانت محلية أو إقليمية ودولية؟
الآن أنت بتجي بتشوف تجديد الأحداث بطرق مختلفة ومتنوعة بوراء. أنا دائما بقول في استخبارات أجنبية هدفها بأنها تسيطر على الموارد في شرق السودان وتحرر مكونات شرق السودان وتنتهي من الاستقرار والأمن في شرق السودان. يعني الليلة دي لو تجي تشوف يعني الحرب الموجودة في الموانئ، يعني إفشال الموانئ السودانية من أجل أن الموانئ دي تنتهي وتفشل تماما، تعجز الموانئ من الخدمة، فتجي تطرح شنو في عطاءات تسيطر على شركات أطماء ودول عندها أهداف على تطينها تسيطر على الموانئ. الآن الحرب دي موجودة كل الأحداث، إذا نحن نظرنا لأحداث الموانئ يعني حرق الطبال اللي حصل، التدخلات، التصادم تم، الإغلاق ذاته تم بطريقة يعني غير مدروسة وغير عقلانية. يعني الإغلاق اللي تم من قبل الترق لموانئ شرق السودان ده خلى المكون المحلي المجتمعي بيدفع ثمن غالي جدا بالإضافة للدولة السودانية. يعني أنا بديك نموذج، يعني قبل الإغلاق الموانئ السودان كانت العيشة بخمسة جنيه، فجأة أكيد أو تم إغلاق الموانئ العيشة بقت بعشرين جنيه ومشت لغاية الآن وصل لخمسين جنيه. دي كلها يعني تراكمات حدثت نتيجة لأخطاء سياسية وانتفاض واضحة جدا من أيادي استخباراتية أجنبية هدفها بأنها بتسيطر على الموانئ والموارد السودانية من خلال حركة الأيادي الداخلية اللي ما عندها الفهم الكبير واللي ما عندها دراية واللي ما عندها يعني ما مقتنع تماما بتطوير الدولة السودانية. يعني اليوم نحن في ذول ذات ذول إنسان عاقل كده بيغلق المينة ده معناها يعني ما عنده هدف. أنت عندك مورد الآن شغال بتغلق موردك على أساس إنه يعني إنسانك اللي بيورد يصدر ينشي لمواني من دول أخرى وبيدفع أجور. المسألة دي ذاتها ليس من الحكم. مهما نحن اختلفنا في الجانب السياسي وتعاركنا في الجانب المجتمعي لابد أن نضع الوطن ده حسب عيوننا ونشوف أهدافنا الوطنية اللي تخلينا نحن نصل لمرحلة بتاعت نحافظ على مواردنا. المواني إذا جينا نحن هي كانت واحدة من المشاكل اللي ضربت المواني السودانية وخلتها هي يعني بتنتهي. غير بعد في استهداف الآن واضح جدا لموانينا في شرق السودان. يعني كل مرة بتشوف إنه باخرتين صادموا، باخر الغرغد بتاعت المواشي حمولتها كانت 8000 بتشيل 16000، ودي كلها مسائل معناها في جهات خارجية وداخلية بتنفذ أجندة لإفشال موانئ شرق السودان، وده واحد من الأحداث لضرب لعدم الاستقرار في شرق السودان. ثاني لو رجعنا بدأت تتكرر الأحداث بتاع ضرب المجتمع الشرقاوي والمجتمعات السودانية الموجودة الأخرى على أساس إن المنطقة دي تفشل ما تكون منطقة مستقرة وآمنة. بعد في مشروع قومي يعني مشروع مياه بورسودان ده ما مشروع بذاك الضخامة المالية اللي بتحجز فيه الحكومة السودانية لأنها بتمجدها. إذا الليلة دي برتغال دي نحن ربطناها بنيها نيل، برتغال تبقى قبلة للسفن الأخرى الموجودة في البحار وفي المحيطات، بتاخد مويه وبتاخد وغود وبتتزود من ميناء برتغال. لكن في مؤامره واضحه جدا دايرين انه برتغال دي ما تطلع مويه حلوه من النيل احسن، انها ما تتطور موانيه وما يتطور انسانه حياته كلها بيعيش يكون عايش يشتري تانكي ومويه وجاري وعايش حياه ما واضحه.
نعم.
احنا نتمنى من كل العقلاء في شرق السودان انه الميناء ده هو المورد الحقيقي للسودان، والمينا ده واحد من الكرامات، يعني الكرامة والقرار السوداني. نحن مينانا ده ما دارين يجي نفسه اللي احنا في ادارته يجي ندي له دولة تانية هي بتديره، يعني الموارد عندها خصوصية وعندها اشياء بتهم الدولة وامر البلد. يعني زي اكبر جريمة ارتكبها النظام المباد كان ممكن بعد مورد اقتصاد، يعني بعد شركة موباتيل دي باعها لشركة زين، فانت عندك مورد بيجيب لك قروش بتجي تبيعه على اساس انه تستفيدوا انتوا الحاكمين ديل، وتخلي انه الدوله بتدفع ثمن. يعني واحده من 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 العوامل اللي اسقطت النظام البشير المباد يمكن شركه زين، يعني شركات الاتصالات، شركات الاتصالات بتطلع دولار حي، يعني الدولار حي بيطلع غير ما يكون مورد للدوله السودانيه اصبح مورد، يعني منافعه تمشي لدوره اخرى.
زي ما انت اتفضلت بانه يعني في جهات وراء الأحداث والاضطرابات الحاصلة، يعني هل ممكن من ضمن المخططات المحتملة من ورائها إنه الجهاد دي بتحاول إنه مثلا تطرح فكرة إنه يكون في انفصال، يعني مخططات الانفصال لشرق السودان مثلا، سواء كان من جهات إقليمية من دول الجوار أو على المستوى العالمي؟
والله طبعا دول الجوار دي كلها طمعانة في أي شبر من السودان، مش شرق السودان وبس، كل دول الجوار الحوالينا دي طمعانة في سودان الكبير ده. الآن أريتريا وإثيوبيا ومصر بيطمعوا في شرق السودان، أفريقيا الوسطى وتشاد والدول الأخرى اللي بتجاور تطمع في غرب السودان وموارد غرب السودان، كذلك جنوب السودان والدول المجاورة تطلع في جنوب السودان. نحن السودانيين يا أخواننا لابد إنه نعمل إنه نحمي بلدنا، نحن جيران الموجودين. يعني اتذكر يعني سياساتنا الخاطئة اللي ممكن عالجها حمدون في فترة الحكم فيها، يعني سياسات السلع المدعومة، حتى المدعومة كانت بتمشي لدول الجوار هي المستفيدة منها عبر التهريب، وبتدخل لنا فيها كان العملات مزورة، تدار عملات مزورة سودانية تطبع برا في مصابع وتجينا وتمشي في العتلة. المدعومة دي كلها كانت بتمشي لأن دول الجوار تعودت بأنها تعتمد اعتماد كلي على السلع الاستراتيجية المهمة السودانية، والآن بتطمع بأن السودان تدارين يتفرتق على أساس أنه أي دولة تحاول شنو في الداخل وتحاول بتسيطر على القرار وعلى جزء من الأراضي السودانية الموجودة. فالاستهداف الآن الموجود هو الاستهداف الحقيقي للسودان عامة ليس شرط السودان، هو من دول الجوار. لكن نحن لابد أنه كسودانيين يا أخي الآن مطلوب مننا نحن بنعمل حسابات كبيرة جدا مع دول الجوار. دول الجوار الآن أنا بعرف لي دولة جارة مستفيدة عندها أيادي عاملة شغالة في السودان ممكن أكثر من مليون يد عامله بتعمل في تستفيد من السودان، لكن هي بغير السلعه السودانيه الاستراتيجيه اللي انت بتتهرب عليها، الان هي بتدخل لنا المخدرات لضرب الشباب السوداني. للاسف يعني الان انتشرت المخدرات بطريقه كبيره جدا بالاخص في مناطق شرق السودان، بتدخل من دول الجوار على اساس انه ينتهوا من شبابنا، ما يكونوا شباب منتجين، ما يكونوا اصلا شباب موجودين. بلد بتعيش كده بتجيب فيها الانتاج والانتاجيه، يدخلوا لهم يدخلوا طبقاتهم الغير متعلمه والما بيستفيد منها على اساس انها هي تحل محل شبابنا السودانيين الموجودين.
شكرا لك السيد همرور حسين على المشاركه في راديو دبنجا.
شكرا لك وشكرا لراديو دبنجا.
ومنها ننتقل الى واحده من القيادات الشبابيه في كسلا. اهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا، وكلامك شنو؟
هو طبعا بالضروره انه دي ما محدوده صفه، يعني بتخلي كل الاحداث دي تكون متزامنه وبنفس يعني بتسارع شديد كده عالي في نفس الوقت، ده بيتزامن مع وضع سياسي مختلف او زي الناس يختلف مثلا بالآليه الثلاثيه وعاده مع تحرير التغيير، عداد برضو القيمه الاقليميه بتاعت المينا، وزي ما ملاحظة مؤخرا في زي عين إغليمية كده واقعة على شرق السودان مش. فأنا بالنسبة لي أنا ما شايفة إنه دي حاجة حصلت صدفة ولا منطقي إنها تكون صدفة، هو أكيد في فاعل ورا الأحداث دي كلها، وبالضرورة يعني الفاعل ده عنده مكاسبه اللي عايز يلقاه، سواء كان مكاسبه اللي بيلقاها من المينا يعني، أو مكاسبه السياسية مثلا اللي بيلقاها من إنه يحصل خلل أمني، يعني يحصل خلل أمني في المنطقة، عشان بعد ذاك بيبقى إنه فرض الأمن ده هو ضروري لوجود فئة معينة مثلا في السلطة أو كده. الحاجات دي كلها هي ما مفصلة وما منفصلة من بعض، كل الأحداث دي ما منفصلة من بعض. يعني العين الإقليمية كانت واقعة مؤخرا على شرق السودان وعلى ميناء البحر الأحمر، برضو هي ما منفصلة من العين الدولية كلها الواقعة على السودان، وعلى إنه هو ماشي على اتجاه بتاع تحول ديمقراطي، وإنه دي ثورة وممكن كانت تكون يعني مشت بشكل كويس، بس بعد ذلك أهو حصلت العقبات والحياة اللي اعترضت عليه. فالحاجات دي كلها مو منفصلة من بعض يعني.
يعني في تدخل إقليمي يعني مثلا من دول
في الجوار، تأثير إقليمي وفي تأثير دولي وفي تأثير محلي كله.
نعم، لكن في رأيك إنه الدول الإقليمية دي يعني عايزة شنو من شرق السودان يعني؟
ما بالضرورة بتكون أول شيء أمينة مثلا بمثل أطماع لدول كثيرة يعني، محاور كثيرة، واضح شديد، واضح شديد إنه هو في عين عليه من محاور كثيرة قاعدة في هنا في المنطقة. بعد ذلك برضو عدم استقرار الأوضاع هنا برضو بيساعد مناطق ثانية في إنها تكون، أو مثلا ديكتاتوريات في مناطق مجاورة في إنها تكون محتفظة لسلطتها يعني، وإنه الشعوب الثانية ذاتها اللي حوالين الدولة دي أو الأقاليم اللي حوالينا ما تكون قاعد تفكر إنها تطمح في تحول ديمقراطي يعني.
نعم.
عشان بعد ذلك بيبقى ده النموذج بتاعنا، أيوة هذاك السودان.
طيب في إيجاز كده تأثيرات الأحداث دي كلها على حياة إنسان شرق السودان شنو؟
والله بالأساس أول حاجة في تأثير أمني اللي هو إنه الناس دي فاقدة الأمان، و بعد ذلك بيبقى في المخاوف بتاعت إنه إذا العايز يعمل نفسه، وبيبقى في المحاولات بتاعت إنه يسلك السلوك الفردي لتأمين نفسه، لأنه هنا ما في دولة يعني.
مستمعيننا الأعزاء حنقيفنا في الجزء الأول من الحلقة، على أمل إنه نلتقيكم في الجزء الثاني لمواصلة متبقي اللقاء، وفي أمان الله.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو
دبنجا. أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.